الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرت سابقا كلام أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، وأنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال: قول بأنها فرض عين على كل مسلم، وهذا قول الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم، بل هذا القول مروي عن الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. والقول الثالث، وهو قول متوسط بين القولين الأول والثاني، أنها واجب على الكفاية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فعلى كل حال، الذين أوجبوها وجوبا عينيا يؤثمون من ترك الجماعة بغير عذر، والذين يقولون هي واجب على الكفاية أو سنة مؤكدة يقولون بالتالي يكره للإنسان أن يترك صلاة الجماعة بغير عذر. فما هي الأعذار التي تبيح للمسلم أن يترك صلاة الجماعة، سواء قلنا إنها واجب على الكفاية أو على الأعيان أو سنة مؤكدة؟ أول ذلك المطر، سواء كان المطر بالليل أو بالنهار، فالمطر عذر يبيح التخلف عن الجماعة. كذلك البرد الشديد، سواء كان ليلا أو نهارا، هذا أيضا عذر يبيح ترك صلاة الجماعة. ثالثا الوحل، الوحل هي الأفصح أن تنطق بفتح الحاء. قال الجوهري: وهناك لغة رفيقة بتسكين الحاء، الوحل، لكن هو الوحل، الأفصح أن تقول الوحل، سواء كان أيضا بالليل أو بالنهار. والريح الشديدة، الريح، إلا أن الشافعي رحمه الله وأحمد ذهب إلى أن الريح إنما تكون عذرا إذا كانت بالليل دون النهار، وذهب الجمهور إلى أن الريح عذر سواء كانت بالليل أو بالنهار. إذا احنا ذكرنا كم حاجة؟ أربعة، هم المطر، البرد، الوحل، الريح. ما هي الأدلة على هذا الأمر؟ أولا، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. أنت تلاحظ أن هذا الحديث مقيد بقيدين، الأول كون ذلك في الليل، والثاني كونه في السفر. لكن مما يدل على أنه ليس مقيدا لا بالليل ولا بالسفر ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، وفي رواية عند مسلم في يوم جمعة في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. يأمر المؤذن إذا أذن لصلاة الجمعة بعد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعجبون من ذا، أتعجبون من هذا الفعل، أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم بالحاء أو أخرجكم بالخاء، روايتان، لكن يوضح أو يرجح الرواية الأولى أنها وردت بلفظ عند البخاري إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أؤثمكم فتمشوا في الطين والبحر، فتمشوا في الطين والبحر، يعني الجمعة عزمة يعني واجبة على الأعيان، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد روي خلاف شاذ فهمه بعض المتأخرين خطأ، فهموا معناه خطأ، فهموا أن الإمام مالك رحمه الله يقول صلاة الجمعة سنة، وليس كذلك. الذي صرحت به كتب المالكية أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة، والنداء من علامات الصلاة الواجبة، فلا نداء لأي صلاة نفس، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إلى ذكر الله والأمر بالإيجاب، ونهى عن البيع، والبيع معلوم أنه مباح، فإذا حرم تبارك وتعالى شيئا مباحا وأمرنا أن ننشغل بشيء آخر هذا دليل على الوجوب، بالإضافة إلى أنه تبارك وتعالى وبخ وذم الذين انصرفوا عن صلاة الجمعة وانشغلوا بالتجارة، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وروى الإمام مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره وهو يقول لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. وتوعد صلى الله عليه وسلم المتخلف عن صلاة الجمعة بالتحريق كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم أو أن أؤثمكم فتمشوا في البحر في الطين والبحر، يعني كرهت أن أدعوكم إلى الصلاة، وهذا قد يسبب لكم حرجا بالغا لا يستطيع الإنسان أن يتخلف إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فأخبر رضي الله تعالى عنهما أنه فعل كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كان في الحضر وكان بالنهار، واضح؟ كان في الحضر وكان بالنهار. قوله يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم، في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول على إثر ذلك صلوا في رحالكم، على إثر ذلك. يبقى معنى إيه؟ معنى أنه بعد أن يفرغ من الأذان تماما يقول صلوا في رحالكم. لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يقل أو نهى المؤذن أن يقول حي على الصلاة، وأمره أن يقول صلوا في بيوتكم، لأن حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة، وصلوا في بيوتكم يعني لا تأتوا إلى المساجد، فالكلمتان متضادتان في المعنى. لكن لا مانع من أن يستخدم هذا أحيانا، يعني أن يفرغ المؤذن من أذانه ثم يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وأن يفعل أحيانا الأمر الآخر بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم، على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفائدة الأول أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة ثم قال في آخر الأذان صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، يبقى هذه دعوة إلى صلاة الجماعة في المسجد لمن كان يرغب في ذلك ويحرص على الثواب ويتحمل المشقة، وصلوا في رحالكم لمن شاء أن يأخذ بالرخصة. ومما يدل على هذا الأمر ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله، دلالة على التخيير، من أراد أن يصلي في رحله فلا حرج عليه. والرحل هو المنزل سواء كان من الحجارة أو من الخشب أو من الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك، الرحل هو المنزل. فالخيمة تسمى رحلا والبيت مبني بالحجارة يسمى رحلا، وهكذا كما قال الإمام النووي رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي من شاء منكم في رحله، يبقى هذه رخصة وليست إيه؟ ليست عزمة. أي ومن صلى في الجماعة فهو أفضل، لكن هذا عذر يرفع الكراهة عند من قال لأن الجماعة واجب على الكفاية أو سنة مؤكدة، ويرفع الإثم على قول من قال إن الجماعة واجب على الأعيان. واضح؟ في رواية عند أبي عوانة في صحيحه في ليلة مطيرة أو ذات في ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح أو ذات مطر أو ذات ريح. الشافعي رحمه الله تمسك بهذه الرواية قال وبيت لم تذكر إلا فيما يتعلق بالليل فقط، الريح لم تذكر إلا في الليل فقط. فبناء على هذا لا تكون الريح عذرا في ترك الجماعة بالنهار، وتكون عذرا في تركها بالليل. وذهب جمهور العلماء إلى أن الريح عذر في ترك صلاة الجماعة سواء كانت بالليل أو بالنهار، حتى أن ابن بطال رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، لكنه تعقب لأن أحمد والشافعي رضي الله عنهما ذهب إلى أن الريح عذر بالليل دون النهار. احنا خدنا الحد كده دلوقتي كم حاجة؟ أربعة. من ازاي يا راجل؟ من ازاي؟ طيب كذلك من أعذار ترك الجماعة أن يقدم الطعام قبل أن تقام الصلاة، او ان تقام الصلاة ويقدم الطعام في اثناء ذلك. وقد وردت في هذا احاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. لا تعجل عنه. اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. تاخد بالك مادام الطعام قدم يبقى ينبغي ان تجلس لتناوله حتى وان اقيمت الصلاة. طيب هب ان الصلاة اقيمت وحضر العشاء. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. اذا اقيمت الصلاة ولم يذكر صلاة المغرب يبقى اي صلاة ليلية لان العشاء هو الطعام الذي يؤكل في العشي. يبقى واحد يقول طب خلاص انت هتقول هنا اذا اقيمت الصلاة اي صلاة ليلية ما الدليل على الصلاة النهارية؟ سيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله عز وجل. لكن الحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء عليه الصلاة والسلام للصائم وغير الصائم للصائم وغير الصائم. هناك رواية ان هذا في حق الصائم لكن الاحاديث الاخرى عامة فيكون ذكر الصائم هو ذكر لاحد افراد العام هو ذكر لاحد افراد العام. كذلك اذا كان الانسان ايضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانظر الى الزيادة التي وردت فيه عند البخاري وابي داود في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه ولا تعجل حتى تفرغ منه. زاد البخاري وابو داود. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. سمع الإمام شغال بيقرأ هو قاعد على الطعام بيأكل رضي الله تعالى عنهما. إذا قدم الطعام سواء كان ذلك قبل إقامة الصلاة أو كان بعد إقامة الصلاة أو كان في أثناء تناول الطعام في أثناء تناوله وسواء كان ذلك بالليل أو بالنهار لي لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة. وصلاة هذه نكرة في سياق النفس اللي يطعم ولا ما يطعمش بحضرة طعام وطعام نكرة أيضا. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يتدافعه الأخبثان وسيأتي الكلام على النصف الثاني من الحديث. هذا الحديث في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان اللي هم البول والغائط البول والغائط. طيب وإلى العمل بهذه الأحاديث ذهب عامة أهل العلم لكن بعضهم قيدوا ذلك بقيود. فمثلا الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما قال إذا قدم الطعام فينبغي أن يبدأ به قبل الصلاة يستحب له أن يبدأ به قبل الصلاة إن كان يتوق إليه يعني إن كان يحتاج إلى طعام إن كان يتوق إليه. وقال مالك إن كان الطعام خفيفا يعني كل حاجة سريعة كده سندويش ولا حاجة كده كده وخلاص. كان طعامه خفيفا. وقال ابو حامد الغزالي رحمه الله ان خشي ان يكتم الطعام. الى بعضهم قيدوه بتوقان النفس اليه, وبعضهم قيدوه بكون الطعام خفيفا, وبعضهم قيدوه بايه بخشيه الايه ان يكتم الطعام. وقال بعضهم يعني ليأكل لقمة او لقمتين ثم ليقبل على ايه على صلاته. قال الامام النووي رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجل حتى تفرغ منه يرد على من قال يتناول لقمة او لقمتين, ولا تعجل حتى تفرغ منه. وهذا هو الذي فهمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود التي ذكروها لا دليل عليها في النصوص الواردة. يبقى اذا سواء كانت تتوق نفسه الى الطعام او لا تتوق, وسواء كان الطعام خفيفا ام لا, خشي عليه من الفساد ام لا, الاحاديث تحض في هذه الحالة على ان نبدأ بالطعام قبل الصلاة. لكن الجمهور ذهبوا الى ان النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام الى ان النهي للتنبيه للكراهة, كرهوا له ان يقدم الصلاة على الطعام واستحبوا له ان يبدأ بالطعام. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان النهي للتحريم, يعني اذا حضر الطعام يحرم عليه ان يقبل على الصلاة قبل ان يفرغ من طعامه. هذا المذهب حكاه الحافظ العراقي رحمه الله عن سفيان الثوري, وحكاه الترمذي عن طائفة من اهل العلم منهم اسحاق ابن راهويه رحمه الله, ان النهي هنا للتحريم. ومن ثم فقد ذهب ابن حزم الى ان الانسان اذا قدم اليه الطعام فبدأ بالصلاة كانت صلاته باطلة, كانت صلاته باطلة. وبهذا يقول اسحاق بن راهوي وسفيان الثوري رحمة الله عليهم. لكن الجمهور على ان الصلاة لا تبطل, وعلى ان النهي انما هو للكراهة فقط. فما الدليل؟ الاصل في النهي انه للايه للتحريم, وفي الامر انه للايجاب, الا ان يصرفه عن ذلك صارف من النص او الاجماع. مش احنا الكلام ده بنكرره دائما؟ ايه الصارف هنا؟ قال لك لا, في صارف. حديث عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه في الصحيحين قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا, فلما فرغ من صلاته عليه الصلاه والسلام عاد فاكمل طعامه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النهي بقى ايه؟ للتنزيه ولا للتحريم؟ للتنزيه. يبقى قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري اذا كان احدكم على طعامه فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاه, ان الامر هنا للايه؟ للاستحباب وليس للايجاب. والنهي للايه؟ للتنزيه او للكراهه, وليس نهي تحريم. فمذهب جمهور العلماء هو الراجح. والحكمه في ذلك ان الانسان تتوق نفسه الى الطعام. خلي بالك بقى من كلام اهل العلم في النقطه دي لنعرف ما وصلت اليه صلواتنا في ايامنا هذه. العلم قالوا الحكمة في ذلك أن الطعام إذا حضر فإن النفس تتوق إليه, وهذا يؤثر على خشوع العبد في الصلاة, والخشوع روح الصلاة. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه المصلحة أن تقشع في صلاتك أمرك بتقديم الطعام إن حضر على الصلاة حتى وإن أقيمت الصلاة وإن كان الإمام يقرأ. وكذلك كان فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
وقد علق البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه هذا الأثر وتره وصله عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يأتي صلاته بقلب فارغ يخلص كل حاجة يعني عطشان يشرب جعان يأكل وهكذا حيث ان هو لم يقبل على الصلاة يبقى اذا استوعب مش يأكل يعني برشم يبقى اي وقت الصلاة نايم لا التوقف في كل شيء اقامه اكله واشربه ولا تشربه ولا تشربه فاذا الحكمة في هذا الامر لئلا يقبل على الصلاة وهو مشوش الخاطر فان هذا يؤثر على خشوعه في صلاته. كان احد اخواننا احنا بنتكلم عن حكم صلاه الجماعه قال يعني طيب ما هو في الحديث صلاه الخوف مع الخوف هو ومواجهه العدو صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه جماعه ولو كانت سنه مؤكده او واجبا على الكفايه وما الى ذلك ما صلاها في حال مواجهه العدو. الجمهور رد على هذا الحديث بهذه الاحاديث قال ولو كانت الجماعه واجبه ما رخص له في تركها لاجل بعض الطين الذي يصيب ثوبه او لاجل توقان النفس الى الطعام الانسان مهما كانت الرقى للطعام صلاه الجماعه الرؤيه فيها السنه فيها صلاه خفيفه لن تستغرق قدرا كبيرا يعني شوف ده يعارض الآخر هذا القول يعارض القول بإيه الآخر. نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المراد بالأخبثين البول والغائط البول والغائط. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام احنا قلنا هنا لا صلاة محمولة على نفي الصحة ولا نفي الكمال نفي الكمال بدليل حديث مين عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يقطع منها بالسكين يعني فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا ثم انه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في عند في مستخرج ابي عوانه رجع عليه الصلاه والسلام الى طعامه فاكمل طعامه صلى الله عليه واله وسلم. طيب ولا وهو يدافعه الاخبثان وفي بعض الروايات ولا وهو يدافع الاخبثين يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط يحاول أن يخرج يضغط عليه يدافع الأخبثين يعني يمنع البول والغائط من الخروج بكل وسيلة كانت. ولا شك أن هذا الأمر يؤدي إلى تشويش الصلاة عليه فحقه في مثل هذه الحالة أن يتبول أو يتغوط يعني أن يقضي حاجته وأن يدرك مع الإمام ما قدر له فإن لم يدرك من الصلاة مع الإمام شيئا لم يدرك شيئا من الصلاة مع الإمام تقصد له صلاته على ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيأتي إن شاء الله أن العبد إذا قدم إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى بمفرده كتبت له كتب له ثواب الجماعة ثواب صلاة الجماعة. فمن السنة أن يقبل على صلاته بقلب إيه فارغ كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. طيب قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان إحنا قلنا فيه صارف لقوله السلام بحضرة طعام. لو قلنا هنا ان برضو ان النهي للكراهة وان لا صلاة اي لا صلاة كاملة مش لا صلاة صحيحة ما الصارف حديثان ذكرتهما سابقا، من اولهما حديث عباد بن سليم عن عمه، وهذا الحديث متفق عليه، عن عمه انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. قد يقول قائل: الحديث محمول على ان الرجل دخل الى صلاته وهو لا يحتاج الى قضاء حاجة، ثم عرض له هذا الامر هو في اثناء الصلاة. طب اسمع الحديث الاخر، حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اشوف واحد جاب في بطني كركبه ومش كده بس، بشك خرج مني ريحه ولا ما خرجش، خرجت مني ولا ما خرجتش، الراجل ده متردد، لان اليقين لا يطرح بالشك، هو متيقن من انه توضأ وشك بعد ذلك اخرجت منه ريح ام لا، يبني على اليقين ويطرح الشك. وقد تكلمنا عن هذه القاعده سابقا، اليقين لا يطرح بالايه؟ بالشك، لا يطرح الا بيقين مثله. فاذا هذان ايضا عذران في ترك صلاه الايه؟ الجماعه. يبقى احنا معانا كم عذر لحد دلوقتي؟ 6. المرض، عذر المرض، قال الله تعالى: ليس على المريض حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي وابن ماجه: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. خلي بالك بقى الحديث ده فيعلم الأمر شيئا ما. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وقضية زيادة لا تصح، قيل: ما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. لكن الحديث، لكن هذه الزيادة لا تصح: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فدحش شقه الايمن عليه الصلاه والسلام، فصلى في بيته قائلا، فقام اصحابه خلفه يصلون خلفه عليه السلام، فاشار اليهم ان اجلسوا. وسياتي الكلام على هذه المساله في حكم صلاه المامومين خلف الامام القاعد، هل يجب عليهم ان يقعدوا مع قدرتهم على القيام، أم أنهم يصلون قياما مع صلاة الإمام قاعدا؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أبواب الإمامة، وستأتي هذه الأبواب بعد قليل إن شاء الله. لكن الحاصل قوله عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. ومن ثم فإن أهل العلم حتى الذين ذهبوا إلى وجود صلاة الجماعة، يعني أنا أنقل إليك الآن كلاما للإمام ابن قدامة رحمه الله، وابن قدامة حنبلي وهو يرجح مذهب إمامه في وجود صلاة الجماعة، لكنه قال: المريض، المريض تسقط عنه الجماعة. طيب، إن كان الرجل ضعيفا بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي قائما وراء إمام يطول في الصلاة، هل الأفضل له أن يصلي في بيته منفردا أم أن يأتي المسجد ويصلي قاعدا خلف الإمام؟ واخدين بالكم من المسألة؟ وجهان عند الحنابلة والشافعية، منهم من قال يصلي في بيته لأن القيام ركن، لأن القيام ركن فيصلي في بيته، ومنهم من قال يصلي في المسجد وإن قعد. وإن قعد ليه؟ قالوا لأن فضل قيامه على قعوده الضعف، وفضل الجماعة على صلاته منفردا 27 ضعف، صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وسياق هذا الحديث الإمام أحمد تعرضناه أظن، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما صلاة الجماعة ففضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. طيب، والخوف، الخوف إما أن يكون خوفا على النفس أو المال أو الأهل، خوفا على النفس أو المال أو ده تلاقيه في آخر صفحتين في الجزء الأول من المغني، آخر صفحتين رحمك الله. الخوف على النفس من لص او عدو او سبع عادي او سلطان جائر او الظلمة الذين يطلبونه بغير حق، كل هذا خوف على النفس. وكذلك ان يخاف على نفسه مثلا إن كان غريمه، يعني إن كان مقترضا من رجل وحان موعد سداد هذا الدين وهو لا يجد ما يسد به هذا الدين، هل هذا يكون ظالما؟ لا يكون ظالما ما دام لم يجد ما يسد به دينه. لكن إذا كان الدين إلى أجل مسمى فيستحق للمقرض في هذه الحالة أن ينظره إلى ميسرة، فإن لم ينظره وأبى إلا أن يحصل ماله في التاريخ المحدد المكتوب، وكان المديون أو المقترض معسرا، جاز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى السلطان، وجاز للسلطان أن يحبسه. فإن هرب لأنه لا يجد ما يسد به الدين دفعا لهذا الحث عن نفسه فلا حرج عليه في ذلك. أما إن كان عليه دين ويجد ما يسد به هذا الدين ومع ذلك لا يخرج إلى الصلاة لئلا يقابل الدائن، هذا عاصي لله عز وجل آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني إثم، لا لي الواجد إثم، ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهذا لا يعني لا يرخص له في تلك صلاة الجماعة، بل عليه أن يخرج إلى صلاة الجماعة وعليه أن يقضي هذا الدين ما دام واجدا للمال. فكل هذا من باب الخوف على الإيه؟ من باب الخوف على النفس. الخوف على المال، الخوف على المال مثلا كأن يكون له مال عند إنسان وهو حريص على أن يلازمه، ولو تركه ليصلي صلاة الجمعة أو الجماعة، لأن هذه الأعذار في ترك الجماعة هي نفس الأعذار في ترك صلاة الجمعة، هي نفس الأعذار في ترك صلاة الجمعة. فإن كان يخشى أيضا أن يفوته هذا الرجل وأن يضيع عليه المال، جاز له في هذه الحالة أن يلازمه. وكذلك إن خشي إن ترك الطبيخ على النار أن يحرق، أو الخبز في التنور واحد بيخبز أن يحترق، أو القدر على النار أن تفور وأن تفسد النار وما إلى ذلك، فكل هذه أعذار عند القائلين بوجوب الجماعة على الأعيان، وعند القائلين بوجودها على الكفاية، وعند القائلين بأنها سنة مؤكدة. فهذا من باب الخوف على الايه؟ على المال. خاف ان يسرق بيته، خاف ان ترك ماله ودخل ليصلي الجماعة ان يسرق المال كالبائع الذي يقيم على باب المسجد مثلا، يخاف ان ترك بضاعته ودخل ليصلي الجماعة ان تسرق هذه البضاعة. وفي هذه الحالة له عذر في ان يسرق الجماعة حرصا وخوفا على ماله هذا، لان النبي عليه السلام يعني نهانا ان نقدم على الصلاة بحضرة الطعام، ولا شك ان هذه اعذار تشوش خاطر الانسان اكثر من حضور الطعام، صح ولا مش صح؟ والنبي عليه السلام يقول ايه؟ الا من عذر، فلا صلاة له الا من ايه؟ الا من عذر. فكل هذه اعذار، ان خاف ان يفوته المال، ان خاف ان يسرق بيته، ان خاف ان يحرق البيت، ان خاف ان يضيع، الخوف على الاهل، لا خاف مثلا ان يفقد زوجه وابنه مثلا، فهذا يرخص له في ترك الجماعة. وهذه من الامور التي ينفعنا جدا ان نعلمها، خصوصا الذين يذهبون من الحج، الذين يذهبون من الحج تجد مثلا ان المبيت بمزدلفة واجب على الرجال، ورخص بالنساء والولدان ان ينصرفن، بالنساء ان ينصرفن عند منتصف الليل، طب هتنصرف بمفردها هتضيع من زوجها، تضيع منه، هل يجوز له ان ينصرف معها؟ نعم يجوز له ان ينصرف معها، ولا شيء عليه في هذه الحالة. فكذلك ان خشي الرجل ان ترك ابنه على باب المسجد ان يتوه، ان ترك زوجته ان تضيع، او ان يتعرض لها الفساق وما الى ذلك، كل هذا يبيح له ان يترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ان كان يرعى مريضا ولا يجد واحدا من الذين لم تجب عليهم صلاة الجماعة ليقوم برعايته في فترة الصلاة، كالعبد او المرأة او الصبي، لم يجد من يقوم بخدمة هذا المريض ويخشى على هذا المريض من ان يضيع في فترة الصلاة، هذا له عذر في ترك الجماعة وفي ترك الجمعة. وإن وجد واحدا لكنه غير مأمون كذلك، وإن خشي على قريب له مثلا أو صديق صاحب عزيز عليه من أن يموت، شوف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى، استصرخ يعني جم، ألحق سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا، استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى وهو بقباء، فخرج إليه وترك صلاة الجمعة رضي الله تعالى عنه، خرج إليه وترك صلاة الجمعة. فكل هذه من الأمور التي نحتاج إلى فقهها، وهي أعذار في ترك صلاة الجماعة وفي ترك صلاة الجمعة. وصدق الله عز وجل إذ يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه جل شأنه. ننتقل بعد ذلك إلى أبواب الإمامة. لا يا راجل، ده صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وعند أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن أم مكتوم. انت مش بتذاكر ليه؟ هذا كلام عن هذا الحديث بالتفصيل، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان رجلا اعمى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يلائمني، ليس لي قائد يلائمني، فسأله ان يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى الرجل دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. عند احمد وابي داود الحديث من حديث عمرو بن ام مكتوم في حديث ابي هريرة ان رجلا اعمى، يبقى هذا الرجل هو عمرو بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه، خلاص. وقال يا رسول الله اني شافع الدار ولي قائد لا يلائمني، في حديث أبي هريرة ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هذا لفظ حديث أبي هريرة، وهنا ولي قائد لا يلائمني، يعني زي الشريك المخالف. وفي سباع عادية وهوام فاتيك وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. فقال عليه السلام ما أجد لك رخصة، ما أجد لك رخصة. احنا قلنا من الحديث ده مصروف ومؤول، لأنه إذا أردت أن تصل إلى حكم في مسألة ما لابد أن تأتي بجميع النصوص التي وردت في هذه المسألة، وتجمع بين هذه النصوص وتتعامل معها بالأصول والقواعد المتعارف عليها. فتجد أن الله عز وجل مثلا قال في كتابه العزيز ليس على المريض حرج ولا على الأعمى حرج، فرفع الحرج سبحانه وتعالى عن الأعمى وعن المريض وعن الأعرج. طيب واحد يقول ده هذه الآية كانت في الجهاد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هناك حرج أشد من أن يكون هذا الرجل بعيدا عن المسجد وتعطل له السباع والهوام وليس له قائد أو له قائد لا يلائمه، في حرج أشد من هذا. طيب ثانيا حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه، حديث عثمان بن مالك وسيدنا الصحيح البخاري، أنا ذكرت هذا الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وإني إمام قومي، فإذا كان السيل، إذا كان السيل لم يستطع أن يصل إلى مسجده إلا بمخاطرات ومجازفات، ووجدت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال عليه الصلاة والسلام أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. وكان هذا في يوم الجمعة، فغدا عليه صلى الله عليه وسلم يوم السبت في طائفة من أصحابه وصلى له في موضع في البيت. هذا الحديث في الحقيقة قلنا حديث فيه فوائد كثيرة جدا، إن شاء الله لعلنا نتعرض لهذا الحديث بالتفصيل عند الكلام عن إمامة الإيه الأعمى، وهذا هي صحيحة بفضل الله عز وجل. فإن شاء الله نتعرض لهذا الحديث ونتكلم عليه بشيء من التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذا الرجل كان أعمى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يصلي في بيته. طيب ومعنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا صلاة له من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر، لأن هناك عذر أبلغ من هذا العذر. فهم أجمعوا على أن الرجل إن كان يتهدده سبع ضار أو لص عادل لا يخرج إلى الماء لوضوء بل يتيمم، ولا يخرج إلى صلاة الجماعة ولا إلى صلاة الجمعة، فالأمر متفق عليه. فالحديث لابد أن يؤول، وقد أوله الجمهور على أن الرجل الحصول على ثواب وفضيلة الجماعة، لابد من النصوص، لابد أن يؤول أحد النصوص إن كان المقام يحتاج إلى تأويل. فأنت هتلاقي الكلام اللي يقول عندك. نعم الأخ يسأل، أنت تقول الوحل من أعذار ترك الجماعة والجمعة، أليس هناك آثار تدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصلي في الوحل؟ نعم، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في جبينه أثر الوحل. أنا ما قلت إن الوحل يحرم صلاة الجماعة، أنا قلت هو رخصة فقط، فإن أتى الجماعة فهو أفضل بلا خلاف، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحمة، من شاء منكم. فإذا هذه رخصة، ومن أراد أن وابن عباس ابن عباس يقول لمؤذنه ابن عباس هيطلع المنبر يقول المؤذن إذا قل أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك يعني في ناس في المسجد برضه فإذا هي رخصة لكن الإتيان إلى الصلاة في هذه الحالة هو الأفضل بلا شك مفيش تعارض. الأخ يقول ما احنا بنقول إن النصوص يجمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام ويأكل ثم يقطع الأكل ويقوم إلى الصلاة ثم يعود ليأكل مرة أخرى ليبين أن قوله عليه السلام لا صلاة أن النهي هنا أو النفي هنا النهي ليس للتحريم أو النفي ليس لإبطال الصلاة ليس للصحة وإنما النهي للتنزيه زي ما النبي عليه السلام ينهى عن الشرب قائما ويشرب قائما عليه الصلاة والسلام ليبين الجواز وكما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ومع ذلك ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ثم صلى ركعتين جالسا صلوات الله وسلامه عليه أي لبيان الجواز وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وهذا ثابت عند مسلم من حديث بويضة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أمير المؤمنين عمر يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله عليه الصلاة والسلام فقال عمدا فعلته أي ليبين الجواز صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز في حج الفريضة أن تسافر المرأة مع صحبة الأمينة؟ احنا كده كنا واقفين عند أبواب الإيه الإمامة وصفات الأئمة ودي مسألة يعني فيها بعض البحوث المهمة زي الصلاة خلف الفاسق يكثر السؤال يصلي وراء من يفعل كذا مثلا الصلاة خلف الفاسق والصلاة خلف ال متشوش على المصلي متشوش مثلا ما هو احنا نقول الفاسق يعني يشمل الذين يفعلون معاصي متعددة كذلك الصلاة خلف مجهول الحال يعني في بعض الجماعات معروفة جماعات التوقف يقول لك لا انا ما صليش وراي انا مش عارف حالي مش عارف حاله ايه طيب هنشوف حكم الصلاة ان شاء الله وكلام الأئمة فيها بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك الصلاة خلف ولد الدنيا وبعض الله هل يجوز في حج الفريضة أن تسافر المرأة مع صحبة آمنة؟ رجاء الإجابة باستفاضة. والله أنا ما أدين الله عز وجل به أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى حج الفريضة في صحبة آمنة إن لم تجد محرما وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمة الله عليهم جميعا وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنها لا يحل لها أن تخرج في سفر بغير محرم حتى ولو كان سفرها هذا لأداء حج الفريضة وهذه المسألة من باب تنازع العمومين فالذين يقولون يجب عليها أن تخرج إلى الحج وإن لم تجد محرما يقولون إن الله عز وجل قد قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا يبقى النهي عن سفر المرأة بغير محرم عام مخصوص بهذه الآية التي وردت في حج الفريضة لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآخرون يقولون المرأة تخرج إلى حج الفريضة إن كان معها محرم فجعلوا حج الفريضة هو العام المخصوص بالأحاديث التي نهت عن سفر المرأة بغير محرم فهذان النصان بينهما عموم وخصوص فيكون الترجيح في هذه الحالة لأمر خارجي أو بأمر خارجي بدليل آخر خارج عن هذين الدليلين. وقد وجدنا في هذا الباب أن أمهات المؤمنين كما ثبت عند البخاري وأبي داود خرجنا إلى الحج مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عمر عليهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. ووجدنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا تخلون امرأة لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. فقال رجل يا رسول الله إني اختطفت في غزوة كذا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن وإن امرأتي خرجت حاجة خرجت الحج، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليلحق بها صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان خروجها بمفردها إلى حج الفريضة غير جائز لأمر النبي عليه السلام بإرجائها لا أن يأمر زوجها باللحوق بها، لا سيما أنه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يأتين على هذه الأمة زمان تخرج فيه الزعيمة، والزعيمة هي المرأة المسافرة، فأم البيت تخرج فيه الزعيمة من الخيرة، والخيرة في العراق كأم البيت لا تخشى إلا الله عز وجل، لا تخشى إلا الله عز وجل، فأم البيت تخبرك. فهذه النصوص ما عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم حين أذن لأمهات المؤمنين أن يخرجن إلى حج الفريضة، هذه النصوص ترجح في نظري قول من قال إن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى حج الفريضة في الصحبة الآمنة. هل لو لبست الحذاء على وضوء وعندما أكون في الجامعة لذلك الوقت فعند وضوء أنسح على الحذاء، فهل يصح الوضوء إن كان الحذاء يغطي الكعبين والمربي الكعبين اللي هم بيسمى بيت الرجل، إن كان يغطي الكعبين فيجزئك أن تمسح على حذائك، لكن صل في الحذاء في هذه الحالة، صل في حذائك في هذه الحالة. وإن لم يكن يصح الوضوء فهل أعيد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟ لا تعيد الصلوات. أحبك الله الذي أحبتني فيه. إذا تكرمت وذكرت لي متن الحديث الذي فيما معناه أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقف بجواره وتأخر عنه، فكان الرسول عليه السلام يقدمه بحذائه، وعندما انتهى صلى الله عليه وسلم قال ما لي كلما قدمتك خنست، مع العلم أني بحثت عليه فلم أجد على السي دي فلم أجد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني، أعلام الشيخ الألباني، وأورده رحمة الله عليه، وأورده في السلسلة الصحيحة، ولا يحضرني رقمه الآن، لكن إن أمهلتني إلى المرة المقبلة فسآتيك برقم الحديث إن شاء الله، سآتيك برقم الحديث المرة المقبلة. أخوانا الكرام، أنا والله عندي موعد في غاية الأهمية الساعة 9، من الساعة 8:30 5، فلو أذنتم لي. نعم. بارك الله فيك. ان ان شاء الله نصور فيما بعد, لكن الظروف يعني جت كده النهارده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.